الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أهل الكتاب، قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. قلنا أيها الإخوة أن هذه الآية فيها إقامة الحجة على أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وكذلك في هذه الآية بيان فضل كتاب الله تعالى وبيان فضل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: يا أهل الكتاب، قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. ففضل من الله أن بعث فينا رسولا يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة، فقال رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. يا أهل الكتاب، أنتم تخفون أشياء كثيرة، فجاء يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون الكتاب، ويعفو عن كثير أي يترك كثيرا، أي يعرض عن كثير، وإلا فإخفاؤهم للكتاب كثير. فالله عز وجل قال إنه يبين لكم كثيرا مما كنتم، وليس كل ما كنتم تخفون من الكتاب، يبين لكم بعض كذباتكم وليس كل الكذبات، وإلا لطال التفصيل. فقال يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب، ويعفو عن كثير أي يعرض عن كثير. ثم قال: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وقلنا أن المفسرين اختلفوا في قوله تبارك وتعالى قد جاءكم من الله نور على ثلاثة أقوال، فمنهم من قال الإسلام، ومنهم من قال القرآن، ومنهم من قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال بعضهم النبي هو النور المقصود به هنا بالآية قد جاءكم من الله نور، ألا وهو النبي، لأن الله قال بعد ذلك وكتاب مبين. ومنهم من قال الإسلام هو النور، ومنهم من قال القرآن، واستدلوا بقول الله تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وكذلك قال استدلوا بقول الله تعالى وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فوصف الله القرآن بأنه نور. وهذه الأقوال والله أعلم يمكن الجمع بينها، فالنبي عليه الصلاة والسلام نور، والكتاب الذي جاء به نور، والشريعة التي جاء بها الإسلام نور، فالمعنى هنا لا يتغير. وإذا أمكن الجمع بين هذه المعاني فالأصل الجمع، الأصل الجمع. قد جاءكم من الله نور، قد يراد كذلك بالنور الشريعة اللي هي الكتاب والسنة. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. ففي هذا أيها الإخوة فائدة، أن شريعة الله وأن دين الله وأن كتاب الله نور، أن كتاب الله تعالى نور، ومعنى أنه نور أي يستضاء به، وهذه من أوصاف القرآن أنه نور يستضاء به. فإذا أشكل علينا شيء في الحياة فنحن عندنا كتاب رب العالمين في الظلمات والمدلهمات نقرأه فيهدينا إلى النور. ويقال قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، وكلما ازداد تعلق الإنسان بكتاب الله تعالى ازداد النور. أولا القرآن نور في القلوب، وأيضا نور في العقول، فالقلب الذي فيه القرآن قلب منير، والعقل الذي فيه القرآن عقل منير، والسلوك الذي فيه القرآن سلوك منير، والأسرة التي فيها القرآن أسرة عليها النور أيها الإخوة، والوجه الذي يكون قد تعلق بكتاب الله تعالى وجه منير. ورحم الله الحسن البصري، قيل له: ما بال أهل قيام الليل هم من أوضأ الناس وجوها ومن أحسن الناس وجوها؟ قال: لأنهم خلوا بالله فألبسهم نورا من نوره. لأنهم خلوا بالله فألبسهم نورا من نوره. نور تجد فعلا من كان عنده كتاب رب العالمين أو ملتزم بشريعة الإسلام متمسك بها في وجهه النور وفي قلبه النور وفي حياته النور. قال قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. طبعا النور يستضاء به في وقت الظلمة. نحن نعيش الآن في زمان ظلمات، ظلمات الشهوات وظلمات الشبهات، ظلمات الشك، ظلمات الشرك، ظلمات البدعة، ظلمات المعصية، ظلمات كثيرة. فنور يستضاء به في وقت الظلمات. قال الله تعالى وكتاب مبين. وكتاب، هذا القرآن اسمه كتاب، من أسمائه الكتاب، تلك آيات الكتاب المبين. سمي القرآن كتابا لثلاثة أمور: أولا لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ، ثانيا لأنه مكتوب في الصحف بأيدي الملائكة، في صحف مطهرة مرفوعة مكرمة بأيدي سفرة كرام بررة، بأيدي سفرة صحف بأيدي الملائكة. فقالوا لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ ومكتوب بأيدي الملائكة، وثالثا لأنه مكتوب في الصحف التي بأيدينا. فالقرآن اسمه كتاب لأنه مكتوب بصحف بين أيدينا، فهنا كتاب وبمعنى مكتوب. الله قال وكتاب مبين أي بمعنى مكتوب، فالقرآن كتاب بمعنى مكتوب. طيب وكتاب مبين، هل هو مبين بنفسه أو بين أو مبين لغيره أو بين بنفسه؟ القرآن هل هو مبين لغيره أو بين بنفسه؟ واحتمل أن القرآن هو بين بنفسه، فأصحاب العقول يفهمون كتاب الله، وأيضا مبين لغيره. القرآن يبين ويوضح ما أشكل من الأمور، وكذلك هو كتاب مبين، يعني هو كتاب واضح لا التباس فيه ولا أحاجي فيه ولا ألغاز فيه. فالقرآن من أراد أن يفهمه فليفهم العربية، يقرأ اللغة العربية يفهم كتاب الله، يفهم المراد منه، يفهم المراد منه. فهو كتاب مبين، إما مبين هو بين بنفسه أو مبين لغيره، إما أن يكون بينا بنفسه أو مبينا لغيره. ووصف هذا، وهذا الوصف يذكر كثيرا في القرآن، لما قال الله تعالى تلك آيات الكتاب المبين، مبين للأشياء وهو بين بنفسه. طب ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء، هذا الكتاب يبين كل شيء. وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، طبعا تبيان لكل شيء ألا وهو تبيان لكل شيء ديني، تبيان لكل شيء أي لكل شيء، لكل شيء فيه الهداية. وبعض الناس يظن أن القرآن جمع كتاب علوم وفيزياء وكيمياء وكذلك جيولوجيا، ويظن أن هذا القرآن فيه من العلوم الدنيوية التي يستطيع أن يتعلم بها الإنسان. لا، القرآن كتاب هداية، قد يشير يذكر بعض الإشارات العلمية، بعض الإشارات الكونية، نعم، لكن في الأصل كتاب هداية، ووضحت سبل الهداية في القرآن توضيحا بالغا مبينا ليس فيها التباس. لكن أيها الإخوة، ليس كتابا فيه الجيولوجيا، وذلك بعض التفاسير عدها بعض أهل العلم من التفاسير المنحرفة، منها تفسير الجواهر لطنطاوي جوهري. تفسير الجواهر لطنطاوي جوهري جاء يأتي إلى الآية ثم يذكر العلوم التي فيها من الفيزياء والكيمياء وعلوم الكون ونحو ذلك بما يخرج عن حد التفسير، فيقال هذا ليس تفسيرا للقرآن. فعلا تقرأ أنت في التفسير تجد أحيانا يذكر عن الطيور ويذكر ويأتي ببعض صور الطيور ويضعها في التفسير، هذا ليس تفسيرا لكتاب الله، ليس تفسيرا للقرآن. القرآن ليس كتابا للعلوم ولا كتابا للكيمياء، كتاب هداية أيها الإخوة، كتاب ليس العلوم الدنيوية، كتاب للعلوم الدينية يدلك على رب العالمين. ولذلك يخطئ من يفسر قول الله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، فيقول كل شيء موجود في القرآن الكريم، كل شيء موجود، كل شيء في الهداية موجود في القرآن الكريم، كل شيء يدلك على الله موجود في القرآن الكريم، نعم، لكن ما فرطنا في الكتاب من شيء. طبعا ما فرطنا في الكتاب من شيء، هنا المقصود بالكتاب هنا ليس القرآن، الكتاب ليس القرآن، وهذه من الآيات التي يخطئ في فهمها الكثيرون، أن قوله ما فرطنا في الكتاب من شيء، الكتاب ليس المقصود الكتاب القرآن. لو تتبعنا الآية ونظرنا الآية من بدايتها لعلمنا أن الكتاب هنا ليس المقصود به القرآن الكريم. قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. قال أهل التفسير، وهذا صحيح من أقوالهم، قالوا المقصود إلا أمم أمثالكم، أي أن الله عز وجل كتب ذكر الدواب وكتب ذكر الطيور التي تطير في السماء، كتب ذكرها في اللوح المحفوظ. فالمقصود ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في اللوح المحفوظ مما قدرناه وكتبناه من شيء، فكل شيء مخلوق في الكون قد قدر وكتب، هذا المقصود. فقال ما فرطنا في الكتاب من شيء، الكتاب ليس القرآن هنا، ما فرطنا في الكتاب أي في اللوح المحفوظ الذي كتب فيه مقادير الخلق، الذي كتب فيه مقادير هذا الكتاب. وعلى فرض أن الكتاب بمعنى القرآن، فليس ما فرطنا في الكتاب من شيء ليس أنه يذكر كل الأشياء الدنيوية، لا، فإنما يذكر فيه الأشياء الدنيا. فالمقصود كتاب مبين أي للطريق إلى الله. وأيضا في هذا المعنى يقول بعضهم، قال طب مدام كتاب مبين لماذا السنة؟ لماذا السنة؟ قالوا إذا كان القرآن مبينا عن لكل شيء فلماذا السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، مدام القرآن مبين. وهذا من الحجج التي يذكرها الذين ينكرون السنة، يقول الله قال عن القرآن كتاب مبين فلماذا نأتي إلى السنة؟ قال نعم، السنة توضح ما أشكل من كتاب الله، وأيضا السنة توضح ما أجمل في كتاب الله. فالله عز وجل يقول وأنزلنا إليك الذكرى، إيش قال؟ لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ورحم الله بعض السلف لما قال أحدهم، قال نحن لا نبغي بكتاب الله بدلا، لا تذكر لنا الأحاديث، نحن لا نبغي بكتاب الله بدلا، يعني أذكر لنا القرآن فقط لا تذكر لنا السنة. فقال له يا هذا، ونحن لا نبغي بكتاب الله بدلا، ولكن نريد من هو أعلم منا بكتاب الله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أعلم الناس بكتاب الله؟ النبي عليه الصلاة والسلام. من أحسن ما فسر القرآن بفعله وبحياته؟ النبي عليه الصلاة والسلام. وبأقواله الكثيرة وأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية التي نقلها وأوحي بها من ربه عز وجل، أوحي إليه بها من ربه، أحسن من فهم القرآن النبي عليه الصلاة والسلام. فقال نحن أيضا لا نبغي بالقرآن بدلا، نحن لا نريد بالقرآن بدلا، ولكن نريد من هو أعلم منا بالقرآن، نريد من هو أعلم منا بالقرآن. فلذلك قالوا أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ويتفرع عن هذا أيها الإخوة أنه لا يليق بالعبد المسلم أن يعرض عن كتاب الله تعالى وقد بينه الله، لا يليق بالعبد أن يعرض عن تدبره. التدبر مسألة من المسائل المهجورة في زماننا، بينا هذا في دروس الجمعة اللي هي وسائل التدبر وموانع التدبر عند قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن. التدبر عبادة مهجورة في هذا الزمان، تدبر القرآن، ليس المقصود التدبر التفسير، في فرق بين التدبر والتفسير. التدبر تدبر آيات القرآن عبادة مهجورة، أن يقول والله هذه الآية أثرت في، هذا التدبر، أثرت في هذه الآية، هذه الآية غيرت مجرى حياتي، هذا تدبر. هذه الآية نقلتني من الظلمات إلى النور، هذا تدبر. هذه الآية غيرت سلوكي، كان عندي بعض الأخلاق السيئة فهذه الآية صحت أخلاقي. هذه الآية غيرت توجهي، بعض الناس عنده تفكير، الآيات تقلب التفكير الذي عنده إلى تصحح الطريق وتصحح التوجه الذي عنده، وهكذا. هذا مقصود التدبر، تقف مع الآيات لترى ما فيها من أثر في نفسك. فالتدبر عبادة مهجورة في زمانه، فلا يليق، مع أن كتاب الله قد بين ووضح، ومن نعمة الله علينا أننا عرب. قولوا الحمد لله يا إخوان، التقيت بواحد من الأعاجم بقول يا شيخ نحن ندرس، يعني ربما نحفظ القرآن كامل لكن لا نفهم معناه، لكن ندرس البلاغة والصرف والنحو ونحو ذلك، ويتخرج الواحد منا بعد 15 سنة دراسة، عندهم دراسة شرعية طويلة بعد 15 سنة دراسة، حتى نفهم يعني ما هو المقصود قول الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، حتى نفهم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ندرس 15 سنة حتى نعرف معناه، لما يقرأها يعرف معناها بعد 15 سنة. قال نحن الآن الطفل الصغير وقلت له قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم يعرف معناه. فمن نعمة الله علينا أننا عرب، وهذا المسلمون للأسف لم يعرفوا هذه القيمة. الآن في زماننا المسلم لا يعرف هذه القيمة، بل أعداؤنا أيها الإخوة يريدون أن يطبعونا بحياتهم. هناك رسالة قيمة جدا في مسألة تعليم الأولاد الصغار اللغة الإنجليزية في المراحل الأساسية، وكم هو خطر على أفكارهم وعلى ديانتنا أصلا وعلى لغتهم الأصيلة للعربية. في خطر عظيم من تعليم الأولاد اللغة الإنجليزية في أول مراحل، لما تتزاحم اللغتان عنده، ولد ما درس شيء فتيجي تقول له ألف وتقول له إيه في نفس الوقت. لسه الآن لما كانت مراحل سابقة أنه على الصف الخامس يدرس إنجليزي، يعني يكون تأسس باللغة العربية شيء وعرف يقرأ بعدين يدرس إنجليزي، طيب وطيب أن نعرف لغة القوم. لكن لما تتزاحم اللغتان عند الصغير في البداية ربما يحب تلك اللغة أكثر من هذه، يمكن أن يقول لك والله الإنجليزية أسهل من اللغة العربية، فربما يحبها أكثر من لغة العربية. وحبنا للغة العربية أيها الأخوة تدينا، نحب لغة العرب تدينا لأنها لغة القرآن. والمجرم طه حسين لما أراد أن يطعن في القرآن كيف طعن فيه؟ من خلال اللغة العربية. قال لك القرآن طيب كلام، لكن الشعر الجاهلي ليس فصيحا ولا بليغا، وبدأ يتكلم. الشعر الجاهلي ليس فصيحا ولا بليغا، طبعا هذا كذاب ومفتري وسارق أيها الإخوة، سارق. ورحم الله الشيخ محمود شاكر أبا فهر، قال أنا كنت تلميذا عنده ووضحت له سرقته من الصغر. هذا يقول أنا استحيت أول شيء أن تكون أنت سارق أشياء من الغرب، من المستشرقين الغرب، ونفس الكلام ناقله أنت، يعني ما جئت بشيء جديد. فالمهم أنه طعن في الشعر الجاهلي، لما؟ يقول لك لغة العرب ليست فصيحة ولا الشعر الجاهلي أصلا ليس فصيحا ولا بليغا. فلذلك القرآن تحدى أناسا ليسوا فصحاء ولا بلغاء، وذلك هذا الذي اضطره أن يقول هاتوا لي قلما أحمر حتى أصحح أخطاء القرآن، هاتوا قلما أحمر حتى أصحح أخطاء القرآن. هذه جريمة. فحبنا للغة العربية تدينا أيها الإخوة. فمن الخطر أن يعلم الصغار في بداية المراحل الأساسية من أول مرحلة، هذا مخططات أعداء الدين، من أول مرحلة يتعلم اللغة الإنجليزية حتى ما لا يفهم كتاب رب العالمين، لا مكنوا باللغة العربية دعوه يتمكن بها يحسن القراءة والكتاب، ثم علمه لغة القوم. هذا أمر حسن، هذا أمر طيب حتى يعرف يواجه أعداء الإسلام ويعرف واقع العالم. قال الله تعالى وكتاب مبين، إذن كتاب مبين هو بلغتنا نحن نفهمه، مبين واضح مبين لغيره. ثم قال الله تعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى صراط مستقيم. هذه ثلاثة أشياء في القرآن الكريم، هذه ثلاث فوائد في القرآن الكريم. الشيء الأول يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، والثانية ويخرجهم من الظلمات إلى النور، والثالثة ويهديهم إلى صراط مستقيم. أولا يهدي به الله، يهدي به أي بهذا القرآن من اتبع رضوانه، من اتبع رضوان أي من اتبع رضوان الله. يهدي به الله من اتبع رضوان أي من اتبع رضوان الله سبل السلام، ولم يقل الله عز وجل سبيل السلام، ولم يقل سبيل، مع أنه في الغالب أن السبيل الحق يذكر على سبيل الإفراد، أليس كذلك؟ يذكر بالإفراد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فالسبل هنا لما تذكر تذكر على وجه الذم، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فلماذا قال هنا سبل السلام؟ مع أن السبيل إلى الحق وللهدى سبيل واحد اللي هو الصراط المستقيم، قال سبل السلام. قالوا هذا من باب إضافة الشيء إلى مسببه، أي السبب السبل التي يحصل بها السلام من نار جهنم. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، أي الطرق التي ينجو بها ويصل بها إلى السلامة. سبل السلام الطرق التي يوصل بها إلى الجنة، الطرق التي يبعد بها عن النار. إذن السلام هنا السلامة من الزيغ والضلال والانحراف، أو السلام دار السلام، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فالمقصود يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، أي الطرق الموصلة إلى الجنة. طب الجنة لها طرق؟ نعم، الطريق إلى الله واحد أيها الإخوة، لكن هذه الطرق في الطريق إلى الله، هذه الطرق هي كالأسباب الموصلة إلى جنات النعيم. الطريق واحد، لكن هذا الطريق له أسباب متعددة، اللي هي هذه السبل، هذه السبل طرق. وذلك قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق. الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق، الطرق الموصلة إلى الله يعني الحق الهدى واحد صحيح، لكن هذا الحق والهدى فيه أسباب وسبل توصل إلى رب العالمين كثيرة جدا، تستطيع أن ترضي رب العالمين بسبل شتى وبسبل كثيرة. تستطيع أن تحصل المغفرة، قلنا في كتاب اسمه أسباب المغفرة، البحار الزاخرة في أسباب المغفرة. تعرفون كم سبب للمغفرة عد في هذا الكتاب؟ عد أكثر من 250 سببا من أسباب المغفرة، يعني حتى يغفر للعبد، اسمه البحار الزاخرة في أسباب المغفرة. عد بأحاديث صحيحة ثابتة، طبعا عد الأحاديث الضعيفة أيضا قرابة 200 حديث ضعيف في أسباب المغفرة، هذا لم نأخذ بها ضعيف أو موضوعة، لكن الأحاديث الثابتة في أسباب المغفرة قرابة 250 حديث، قرابة 250 سببا من أسباب المغفرة. إذن الطرق الموصلة إلى الجنة سبل كثيرة الموصلة إلى الجنة، هذا المقصود بالسبل، وليس المقصود السبل بمعنى الطرق التي هي التي تضاد الحق، لا، هو طريق واحد وفي هذا الطريق طرق متعددة وسبل متعددة توصل إلى رب العالمين. وتأملوا هذه الآية عندما يقول رب العالمين: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. يهدي به أي بالقرآن، يهدي به الله، إذا من الذي يهدي؟ الله الذي يملك الهداية هو رب العالمين. ففي هذه الآية فائدة أن الهداية بيد الله، والله عز وجل يقول: من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه. فالهداية بيد الله، لما نقول الهداية بيد الله يتفرع منها أمران. الأمر الأول يتفرع أن الإنسان لا يسأل الهداية إلا من الله، وأن يلح على الله بها. أيها الإخوة، الذي هداه الله للصراط المستقيم محمد عليه الصلاة والسلام كان يطلب من الله الهداية، فيقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى، اللهم إني أسألك الهدى، كان يطلب من الله الهداية وهو الذي هداه الله. وكان يدعو في دعاء القنوت ويقول: اللهم اهدني في من هديت. فلذلك إذا علم الإنسان أن الهداية بيد الله يطلبها من الله وحده. والأمر الثاني أن نعلم أن أفعالنا لا تستقل بها، بل هي بتوفيق الله. فما واحد أيضا يقول: والله أنا صليت الفجر بحولي وقوتي، أو أنا والله قرأت القرآن، أنا فعلي، أنا يعني شرح صدري أنا، أو أنا والله أغض البصر أو متمسك بالسنة، هذا مني. لا، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا. إذن يتفرع أن الهداية بيد الله أن نسأل الهداية منه، ثم أن نعلم أن أفعالنا لا تستقل بها، يعني نطلب الهداية منه ونعلم أننا إذا اهتدينا فهو بتوفيقه. وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا، أهل الجنة، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إذن أول شيء يهدي به الله، الهداية بيد الله. من اتبع رضوانه، أي من اتبع رضوان الله. وتأملوا، قالوا: كلما ازداد الواحد منا اتباعا لرضوان الله هداه الله إلى شريعة الله. هذه مسألة مهمة. قالوا: من أسباب تدبر القرآن أسباب تدبر القرآن وفهم القرآن البعد عن الذنوب والمعاصي. قالوا كلما الإنسان ابتعد عن الذنوب والمعاصي حسن تدبره القرآن، وكلما عصى الله ربما لم يفهم كتاب الله تعالى، لا يفهم القرآن، يجعل بينه وبين كتاب الله حاجز، ويجعل بينه وبين كتاب الله حجاب أن يفهمه. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. فكلما الإنسان بعد عن الإيمان بالله وإيمان باليوم الآخر وازداد في المعصية والله لا يفهم كتاب الله. فيهدي به الله من اتبع رضوانه، الذي يتبع رضوان الله هذا أولى وأحرى أن يفهم كتاب رب العالمين. قال من اتبع رضوانه، في هذا إثبات صفة الرضا رب لله عز وجل، أن الله عز وجل يرضى ويسخط ويغضب، وهذه من الصفات الفعلية. قال ويخرجهم من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى صراط مستقيم. نكمل إن شاء الله الدرس القادم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.